بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
الخمس
سلام الله عليك. الخمس، أنا عندي الشيخ مضبوطة بالسكون.
غلط، الخمس.
جزاك الله خير،
وإياكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على أعلام سنة المنشورة لشيخ شيوخنا العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما قرئ في هذا السؤال، وهو قوله رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ يعني ما الدليل الدال على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة؟ والشيخ رحمه الله تعالى إنما أراد الدليل الخاص من الكتاب والسنة. وأما الدليل العام وهو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان دخل فيه جميع أمور الدين، وإذا ذكر الإسلام يعني منفردين كل على حدة دخل فيه جميع أمور الدين أيضا، كما هو معلوم من راجح أقوال أئمة أهل العلم رحمهم الله تعالى. إلا أنه كما قلت لك إنما أراد الدليل الخاص، فقال رحمه الله في الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالأوامر التي يجب عليهم أن يمتثلوها أمرهم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. وسيأتي البيان في المراد بالإيمان بالله جل وعلا وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون حقيقة الإيمان؟ ما المراد، ما مراد الله جل وعلا بالإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم حتى في الأمور التي يعلمونها، إذا سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون هذا، لأنه كما جاء في خطبة حجة الوداع لما سألهم عن البلد وعن الشهر وعن المكان وعن اليوم، كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، ثم يعللون ذلك بأنه ربما أراد أن يسمي ذلك اليوم أو ذلك المكان أو ذلك الزمان باسم آخر، لأن الأمور موقوفة على التشريع فلا يمتنعون من هذا الأمر، وإنما يسلمون لله ولرسوله. وهذه الكلمة في أمور الشرع والدين إنما تقال هذه الكلمة في أمور الشرع والدين جوز طوائف من أهل العلم أن يقولها المسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، لأنه عالم بأمور الشرع وعالم بأمور الدين التي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بها. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه لا يقال في مثل هذا المقام الله ورسوله أعلم. ثم بيّن لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله هذا إيمان، وأن محمد رسول الله هذا إيمان، لأنه قال: ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ فقال لهم: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فجعل ذلك إيمانا، جعل ذلك كله إيمانا. نعم.
السؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم. وهذا الحديث تقدم معنا أنه خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عن الجميع. وهذا السؤال يقول فيه: ما الدليل؟ كما عرفنا غير مرة الدال، لأن فعيل هنا بمعنى فاعل، الدال على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل. المراد بالتفصيل هنا فيما إذا ذكر معه الإسلام أو ذكر معه الإحسان، فإن الإيمان إنما يطلق على الأمور الباطنة. قال في الجواب: الدليل الدال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، يعني على جهة التفصيل. قال: أن تؤمن بالله، وهذا كله كما سبق سيأتي، وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكل هذه الأركان سيأتي الكلام عليها في كلام المصنف رحمه الله تعالى والمسائل التي سيطرحها ويجيب عليها. إلا أن مما ينبغي أن تعلمه أن من أحسن من تكلم على هذه الأركان بالتفصيل وبيان الدليل هو المصنف رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول. نعم.
السؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده.
نعم. هنا يقول: ما دليلها من الكتاب؟ لا تظن أنه إذا جاءت السنة بشيء من أمر الدين أنه لا بد وأن يأتي ذلك أيضا في السنة، لأن هذا قول من أبطل الباطل، لأن السنة مصدر أساسي وأصلي من مصادر الشرع. والسنة كما هو معلوم عند أئمة السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا شامل للكتاب الذي هو القرآن، وشامل للسنة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة تأتي أحياناً على جهة التأكيد، بمعنى أن الخبر أو الأمر أو النهي أو عموم التشريع يأتي في الكتاب ويأتي في السنة، فهذا ما يعبر عنه طوائف من أهل العلم بالتأكيد. وقد لا يكون هذا التأكيد أو التوكيد في جميع أفراد الحكم، فالأمر بالزكاة مثلا والأمر بالصلاة والأمر بالحج كما مر معنا جاء في الكتاب وجاء في السنة. والنوع الثاني أن السنة تأتي للتأسيس، بمعنى أنه يأتي حكم في السنة ولم يرد في القرآن، وهذا كثير، كالجمع بين العمة وخالتها والمرأة وعمتها وما شابه ذلك، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكثير من الأخبار التي جاءت تفاصيلها في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأمور الغيب. ومن أحسن من تكلم على هذا في من المتقدمين الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة، فإن كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي موضوع لهذا المعنى، وليس المراد به كما هو معروف ومشتهر ما يتعلق بالسنة بمعنى الاعتقاد كالسنة لابن أبي عاصم مثلا. وأيضاً الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة، ولا يستغني طالب العلم في معرفة السنة ومعرفة منزلتها عن هذين الكتابين بحال. فهو يقول: ما دليلها من الكتاب جملة، أي ما دليل هذه الأركان الستة التي دلت عليها السنة من الكتاب من جهة الإجمال؟ قال الله في الجواب، قال في الجواب رحمه الله، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه الآية من سورة البقرة، وقد اشتملت على بيان البر وتفسيره. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كلام على هذه الآية، وإنما أحيل إلى مثل هذه الكتب لينشط طالب العلم للنظر فيها. لابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذه الآية وفي البر وبيانه وتفسيره في كتابه طريق الهجرتين، وهو المشهور أيضا بالرسالة التبوكية. هذه الآية فسرت البر بأمور الدين الظاهرة والباطنة، لأن تمام الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل هذه الأمور جعلها بياناً للبر. ومعلوم أن المذكورة في آية سورة البقرة إنما هي الأصول الخمسة كما يعبر ابن القيم وغيره من أهل العلم، اشتمل على أصول الإيمان الخمسة. وأما الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر فقد جاء مفرقاً في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا من جملة الإيمان بالقدر. وهناك آيات أخرى يقول المصنف رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله دليل كل عن انفراده، يعني دليل كل من أمور الإيمان وأصوله التي هي الأركان الستة سيذكرها مفصلة، وكل واحد سيذكره بدليله. وهذه الأصول وهذه الأصول الستة كما ذكرت ربما في هذه التعليق على هذا الكتاب أجمعت على الدعوة إليها جميع الرسل، فجميع الرسل كانوا يدعون إلى أمور الإيمان هذه. نعم.
السؤال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء.
الذي تعالى الذي لم يسبق بضد، الذي لم يسبق، أعد،
الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به.
لا، ولم يعقب به.
أنا عندي الشيخ بالتشديد.
لا بأس، أقط ما أذكره لك
إن شاء الله. شيخ أحسن الله إليك. ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
نعم، هذا السؤال شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أمور الإيمان وأصول الإيمان الستة التي هي مشهورة بأركان الإيمان والتي تقدم ذكرها على جهة الإجمال، بالتفصيل بذكر كل ركن من الأركان وما يتعلق به وما يجب أن يكون عليه المؤمن تجاه هذا الأمر. فبدأ بالأصل الأعظم وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقال في صورة السؤال: ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ بمعنى أنه يريد أن يصور لك الحقيقة الشرعية التي دلت الأدلة عليها فيما يتعلق بالإيمان بالله. فقال: هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، فلا ضد له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في يعني فلا ضد لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من كمال أسمائه وصفاته كالحياة، فإنها حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، كذلك لم يعقب به. ثم ذكر جملة من الأسماء الدالة على الكمال ووحدانية الرب سبحانه وتعالى، فقال: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. يشير إلى ما جاء في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وما جاء في تفسيرها وبيانها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أعلم بربه، كما في صحيح مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع القرآن بين أوليته التي لا سابق لها فهو الأول، وبين آخريته التي لا فناء لها، وبين ظهوره سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، وبين معيته وإحاطة علمه بكل أعمال عباده جل في علاه. فهذا الحديث جمع، وهذه الآية جمعت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من أسمائه الحي القيوم، فقال: حي قيوم، فهو الحي الحياة الكاملة المطلقة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهو القيوم القائم بنفسه جل في علاه، والقائم على جميع عباده، وهو أحد تبارك وتعالى، أحد هذا من أسمائه، وقد جاء في القرآن في موضع واحد في سورة الإخلاص، كما جاء اسمه أيضا الواحد في مواضع عدة، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها، لم يلد، وربما يأتي معنا تفسير بعض هذه الألفاظ أيضا، لم يلد ولم يولد، لأن الولد ولأن الولد شبيه بالوالد وجزء منه، والله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك كله، ولم يكن له كفوا أحد يكافيه، كما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويدخل في الإيمان به سبحانه وتعالى توحيده جل في علاه بإلهيته، وسيأتي الكلام على معنى الإلهية وربوبيته، سيأتي الكلام على الربوبية وكذلك بأسمائه وصفاته. نعم.
السؤال: ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاً وعملاً، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحقيقة توحيد الإلهية، وهذا التقسيم راجع إلى ما قرره أئمة السنة وأجمعوا عليه وتتابعوا عليه بلا نكير، وقد دل على هذا التقسيم قوله تعالى: رب السماوات والأرض، هذه ربوبية، وما بينهما فاعبده، وهذه إلهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وهذه الأسماء والصفات، مع ما تفرق من النصوص. لكن المصنف هنا يريد أن يفسر لنا ماهية توحيد الإلهية، لأن السؤال بما أو ما هو على جواز إدخال الضمير في مثل هذا الباب، إنما هو سؤال عن ماهية الشيء وحقيقته. قال في الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاً وعملاً، وهذا ما تقدم معنا الكلام عليه في تفسير أو بيان العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا تقرر هذا فإن توحيد الإلهية راجع إلى أفعال العباد، فالعباد هم المعنيون أصالة بإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان التوحيد، يعني توحيد العبادة، لا يصدق عليه أن يكون توحيداً إلا مع نفي ضده، قال: ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان. ألم يقل الرب سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فإذا كان الرب سبحانه وتعالى ينهى عن اتخاذ الملائكة وعن اتخاذ النبيين أربابا، يعني معبودين من دون الله سبحانه وتعالى، فما عسى أن تقول في من دونهم؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث آيات، قال: كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر وحكم، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي لا الكوني، لأن القضاء قضاءان: قضاء كوني، وهذا الذي لا يتخلف، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، إلى آخر الآيات، وكما قال تعالى: آه إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، سابق الآية. وليس المراد هنا بهذه الآية بآية الإسراء القضاء الكوني، لأنه لو كان المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني لكان المقصود حاصلا من جهة أنه لن يعبد إلا الله، هذا باطل لا قائل به إلا الحلولية، لأنهم يجعلون كل ما عبد فإنما انصرفت العبادة فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فإن المقصود هنا هو القضاء الشرعي الأمري، يعني لا القضاء الكوني الذي لا يتخلف. ثم ذكر الآية الثانية المبينة لتوحيد وهذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ظاهرة الدلالة في أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا صرفت لله جل وعلا وحده لا شريك له، ولهذا جاء التأكيد عليها في الآية التي بعدها، قال وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله وحده سبحانه ولا تشركوا به شيئا، هذا ما دلت عليه كلمة التوحيد كما ختم المصنف جواب هذا السؤال. لا تشركوا، لا هذه هنا ناهية، ولا الناهية ولا النافية إذا دخلتا على الفعل المضارع فإنه ينحل عن مصدر وزمان، يعني مصدر الفعل وزمان الفعل. والمصادر عند البيانيين من ألفاظ العموم، أي لا تشركوا إشراكا به، فيكون هذا العموم راجعا إلى العبادة، إلى العبادة. لا تشركوا به أي شيء، لا تعبدوه بأي شيء، ثم قال شيئا، وشيئا هنا جاء نكرة في سياق النهي، فعم كل معبود، لأن النكرة في سياق النهي أو النفي تعم. فهذه الآية فيها عمومان، عموم المشرك به وهو العبادة، عموم المشرك فيه وهو العبادة، وعموم المشرك أو عموم المشرك به وهو المعبود. فتأمل في هذا فإن فهمه يصرف عنك شراك الشرك وشباكه التي يشبه به القبوريون. ثم قال وقال تعالى إنني، يعني الخطاب لموسى، إنني أنا الله، ولكل كل الموحدين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أصالة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال وغير ذلك من الآيات، يعني الدالة على توحيد الإلهية، وسيأتي بعضها في مضامين المسائل التي سيذكرها. وقد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، أي وفت ببيان توحيد الإلهية، ببيان توحيد العبادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة، لا نعيد ما قدمناه من الكلام وما قاله الشيخ، هي بيان لتوحيد الإلهية، لتوحيد العبادة، جاءت للفصل بين إيمان المشركين بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق الملك المدبر، وبين إيمان الموحدين أنه مع هذه الأمور كلها هو المعبود وحده لا شريك له. نعم.
السؤال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الجواب: ضده الشرك، وهو نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله.
نعم، هنا يذكر في سورة السؤال، أو يريد في سورة السؤال أن يبين ضد توحيد الإلهية، ومن خلال الجواب يتبين من هذا أن الضدية لا تنافي توحيد الإلهية من كل وجه،
وذلك أن المتحصل من الجواب أن الشرك ينقسم قسمين، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في جواب السؤال، فهو يريد بالضدية الضدية التي تنافي أصل التوحيد وهي الشرك الأكبر، والضدية التي تنافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر. فقال في الجواب: ضده الشرك. فالشرك مضاد للتوحيد بنوعين، قال وهو نوعان، أي الشرك شرك أكبر ينافيه بالكلية كما سبق، وشرك أصغر ينافي كماله. ولا بد أن تفهم هذا، لأنه ليس كل نص جاء فيه ذكر الشرك كما سيأتي بيانه يكون الشرك فيه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، وسيضبط لنا المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر. نعم.
السؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وغير ذلك من الآيات.
نعم. في هذا السؤال أراد أن يبين الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة الشرك، ما ماهيته وحقيقته، لكنه رحمه الله تعالى في ما ذكر من النصوص أيضا ضمنه الكلام على خطر الشرك وشدة عاقبته ومآل أهله، فقال: ما هو الشرك الأكبر؟ وفي الجواب قال: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا، والند هو النظير والشريك، كما في قول حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. هذا الند هو الشريك والنظير والمساوي، ولهذا قال: يسويه برب العالمين. وهذه المساواة لا يلزم أن تكون في اعتقاد المشرك في كل وجه، بل يكفي أن تكون في الحال التي هو عليها، لأن المشركين لا يسوون بالله سبحانه وتعالى من جهة ربوبيته ولا من جهة أسمائه وصفاته في غالب الأمر. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله بجمل من الأمثلة فقال: يحبه كحب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا شرك المحبة. ويخشاه كخشية الله، وهذه الأمور كلها قلبية وهي الخشية والمحبة. يلتجئ إليه، وهذا أيضا أمر قلبي. قال: ويدعوه، وهذا من العمل وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ويخافه، وهذا من العبادات القلبية. ويرجوه، وهذا من العبادات القلبية ويرغب إليه، وهذا من العبادات القلبية ويتوكل عليه، هذا أيضا من العبادات القلبية، وبعضها آخذ بزمام بعض أيضا فيما يتعلق بالعبادات العملية والقولية. قال أو يطيعه في معصية الله، هذه بعض صور الشرك التي يذكرها المصنف رحمه الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله أو غير ذلك، أو غير ذلك من الصلاة والصيام والحج وسائر أنواع العبادات. فمن عبد غير الله سبحانه وتعالى بمطلق العبادة أو بكل عبادة ولو كانت هذه العبادة ليست مشروعة بأصل الشرع أي بأصل الرسالات، فإن هذا مشرك خارج عن دائرة الإسلام. ثم ذكر الشيخ النصوص الدالة على ذلك، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآية من أبلغ الآيات الدالة على خطر الشرك وعظيم جرمه وعاقبته، لأن الله سبحانه وتعالى نفى المغفرة عن من أشرك به، حتى قال طائفة من أهل العلم إن هذه الآية عامة في كل شرك فتشمل الشرك الأصغر والأكبر، وحجتهم في هذا المصدر المنسبك من أن وما بعدها يعني الفعل المضارع، لأن المقصود إن الله لا يغفر إشراكا به، والمصدر كما قدمنا من صيغ العموم عندهم، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك المتقدم لمن يشاء، يعني من أهل التوحيد الذين جاءوا على التوحيد. ثم بيّن خطر الشرك أيضا فقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وذكر الآية التالية وهي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فالمشرك أضل الضالين ضل عن سواء السبيل. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فكل من أشرك بالله سبحانه وتعالى فتلك عاقبته عياذا بالله. وكفى بهذا بيان لخطر الشرك. قال وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم قال وغير ذلك من الآيات، يعني أن الآيات الدالة على خطر الشرك وبيان حقيقته ومضاره في الدنيا والآخرة كثيرة، لكن يكفي أن تتعرف على هذه الآيات كما هو ظاهر كلام الشيخ، وتتطلب ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا واحدا في هذا الأمر فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا يقال فيه ما قيل في الآية التي تقدمت، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحديث كما هو معلوم في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أراد أن يبين لك أنه يستوي في الشرك كل من كان مشركا في ظاهر الأمر أو في باطنه، قال رحمه الله ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش، فكل من جاهر بالشرك بالله سبحانه وتعالى كالبوذيين والهندو والهنادك ومن شابههم من المشركين، قال والمبطن له كالمنافقين المخادعين، لأنهم في أصل الأمر ليسوا موحدين ليسوا مؤمنين، وإن نطقوا بلا إله إلا الله لكن إنما قالوها سترا، قال الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني النفاق الاعتقادي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ثم ختم الجواب بآية سورة النساء، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فهؤلاء هم المنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال: وغير ذلك من الآيات. ومظاهر الشرك وصور الشرك كثيرة بيّنها ربنا جل في علاه في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، واستقصاها طوائف من أهل العلم. ولأحد علماء الجزائر، نسيت اسمه، كتاب في هذا الباب في مظاهر الشرك، يعني نسيت اسم العالم الذي صنف هذا الكتاب. نعم.
السؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب: هو يسير الرياء الداخلي في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا الكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك. ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومنه قول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان.
نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الشرك الأصغر، لأنه عرض السؤال بقوله: ما هو الشرك الأصغر؟ لما بيّن الشرك الأكبر وبيّن بعض مظاهره وبيّن بعض أخطاره، رجع إلى بيان الشرك الأصغر ببيان بعض مظاهره، لكنه رحمه الله تعالى جعله، أي جعل ضابط ذلك الشرك على صورة بيان مظاهره، فلم يذكر ضابطاً للشرك الأصغر. وطوائف من أهل العلم يذكرون ضوابط للشرك الأصغر فيوسعون دائرته بجعل ضابط للشرك الأصغر ولو لم يرد تسميته في نصوص الشرع. وهؤلاء هم الذين يضبطون الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة أدت إلى الشرك الأكبر، فما أفضى من الوسائل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فإنه عندهم شرك أصغر. وهذه طريقة شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومعه طوائف من أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول إن ضابط الشرك الأصغر هو ما سمته الشريعة شركاً ولا يصل بالعبد إلى أن يكون عابداً أو يدخل به في سلك العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتعبد لله جل وعلا بذلك، فهو يسمى بالشرك الأصغر أو يسمى بالشرك معذرة أو يسمى بالكفر
لكن ليس فيه تمحيص للعبادة مثل النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والتي دلت أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر فاعلها أو بعض من فعلها بأن يجدد إسلامه وأن يرجع إلى الإسلام، كما هو ظاهر مما سيأتي في تلك الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال في الجواب، لما قال في السؤال ما هو الشرك الأصغر، قال في الجواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسير العمل المراد به الله تعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا قوله يسير الرياء، يسير هذا ضابط، لأنه أراد أن يخرج الرياء المحض، الرياء المتمحض، كما يقول الحافظ ابن رجب: وهو الرياء الذي لا يصدر من مؤمن وإنما يصدر من المنافقين. فهذا الرياء لا يصدر من مؤمن وإنما يصدر من المنافقين، وهو الذي جاء ذكره في قوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا رياء محض كما يقول الحافظ ابن رجب، وهو رياء المنافقين. فالرياء المحض، الرياء المطلق الكامل، هذا رياء المنافقين، هذا شرك أكبر. أما إذا كان عند الإنسان ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بيسير الرياء، فإن هذا لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. وما يدل عليه أن العبد في منشأ العبادة يكون قصده لله سبحانه وتعالى، لكنه يعرض له عارض في تلك العبادة يجذبه إلى تزيينها من أجل نظر الناس إليه. قد مر معنا أن العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية التي قدمنا الكلام عليها من قبل، ويقول هنا: يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله. هذا ضابط مهم، هو أراد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلت لك عرض له عارض، هذا العارض أخرجه من هذا الإخلاص، أي من محض العبادة لله سبحانه وتعالى، إلى خلطها بشيء آخر. ويفسره أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا اللفظ عند الإمام أحمد وغيره، قد صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجاءت الرواية الأخرى لكن بحديث آخر عند ابن خزيمة، فقال المصنف ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا كما قلت لك جاء في صحيح ابن خزيمة، ولفظه: أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا الحديث حسنه طوائف من أهل العلم تبعا للحديث الذي تقدم. فهذا ما يتعلق بالرياء. وإذا أردت التفصيل الذي ذكرته لك فارجع إلى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية جامع العلوم والحكم عند الكلام على حديث عمر، فقد تكلم
بكلام مهم جدا على مسألة الرياء والفرق بين الرياء المحض والرياء غير المحض، والرياء الذي يكون منشأ العبادة والرياء الذي يعرض للعبادة، وما الذي يبطل من العبادة وما الذي لا يبطل. قال رحمه الله في بيان بعض المظاهر: ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها، يعني بكل محلوف سوى الله، فكل من حلف بغير الله سبحانه وتعالى فإنه داخل في هذا المعنى. ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وهذا الحديث بمعناه عند أبي داود في سننه، وهو حديث صححه جمع من أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم، وهو عند أحمد والنسائي وغيرهما. ومثله قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وهذا من حديث أبي هريرة الذي تقدم: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم، على إلى آخر الحديث. وهذا الحديث بهذا يعني شيء من الألفاظ جاء: لا تحلفوا بآبائكم، عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا الحديث عند أبي داود، وقد صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجاء أيضا الحديث بلفظ: ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة، وهو حديث كما قلت صحيح. وقد سئل أو سأل شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل عليه رحمة الله في مسائله الأجوبة النافعة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عن ما يقع في بعض البلاد، يعني في بلاد جنوب المملكة وما حولها، من أنهم يحذفون حرف القسم فيقولون أمانة كما يفعله كثير من الناس، فهل يكون هذا من الحلف بغير الله؟ فأجاب الشيخ، وجوابه في تلك الأجوبة أنه داخل فيه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك. وهذا الحديث أيضا صححه جمع من أهل العلم، وهو عند أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، وقد صححه كما قلت لكم جمع من أهل العلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. ومنه قوله يعني في الخبر: ما شاء الله وشئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي قال له ذلك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أخرجه أحمد، وهو حديث حسن صحح أو جمع من أهل العلم كما قلنا. أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهنا قال: أجعلتني لله ندا، ولم يأمره بأن يجدد إسلامه أو أن يدخل في الإسلام أو أن يقول لا إله إلا الله، وإنما اكتفى بتنبيهه على أن ذلك من الغلط، فقال: ما شاء الله وحده. قالوا، قال بعض أهل العلم: وهذه هي درجة الكمال. وفي الحديث الثاني الذي سيذكره المصنف: ما شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان، فإن هذه الدرجة الواجبة على أقل الأحوال. قال: ومنه قول: لولا الله وأنت، وما إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله، ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا الحديث كما قلنا قبل قليل عند الإمام أحمد، وهو ظاهر في هذا الباب. قال أهل العلم، ينقل الشيخ: قال أهل العلم، ويجوز لولا الله ثم فلان،
ولا يجوز لولا الله وفلان، وهذا كله في ما يتعلق بالألفاظ. فرجع أكثر المظاهر التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إلى النيات، ما لم تتمحض يعني إلى الرياء، ما لم يتمحض كرياء المنافقين، وإلى ألفاظ الألسن يعني ما تنطق به الألسن. نأخذ السؤال الذي بعده لأنه يفسر ما تقدم. نعم.
السؤال: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ الجواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئ قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضيات للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية.
وكذلك
البقية.
نعم، لأنني لم أسمع هذه اللفظة. هنا تمم الشيخ رحمه الله تعالى بيان ما قد يشكل على البعض من جهة ما الفرق بينما إذا قلت ما شاء الله وفلان أو شاء فلان، وبين ما شاء الله ثم شاء فلان، ما الفرق بين الواو وثم؟ وهذا من مباحث اللغة التي تفهم بها نصوص الكتاب والسنة ولا يستغني عنها طالب العلم. وقد عني بالفرقين الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فإنه فرق بين الحرفين وبين بعض الحروف، وكم في رسالة الشافعي من غرر الفوائد التي لا يستغني عنها طالب العلم. وهكذا جرى أهل العلم على هذا التفريق، فقال: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، وهذه التسوية لا يلزم أن تكون من جميع الوجوه كما قلنا، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، لأنها تقتضي أن المشيئة تابعة، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكذا في سائر الألفاظ. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية، يعني كذلك البقية من الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.